إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن قضية العلم والتعلم من أهم القضايا التي ينبغي أن ينشغل بها المسلم وذلك أن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وأوجب علينا أمورا وحرم علينا أمورا أخرى فالله عز وجل لم يخلقنا هملا ولا سدى بل أرسل إلينا رسولا أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء وكلفنا بتكاليف فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فالله عز وجل خلق الخلق في هذه الدنيا حتى يقوموا بوظيفة العبودية وحتى يحققوا مراد الله تبارك وتعالى فيهم فليس الأمر أن الله خلقنا ووكلنا إلى أنفسنا من غير أمر ولا نهي فإذا تفطن العبد لهذا فلا بد له أن يعرف إذن مراد الله عز وجل ما مراده وما تكليفه وما دينه وما شرعه ما الذي أمره به وما الذي نهاه عنه ولأن العقل لا يستقل بإدراك ذلك فقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب حتى يبين مراده للناس وحتى يبين لهم كيف يقوم بواجب العبودية له تبارك وتعالى فإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا بد لك من العلم لا بد لك أن تتعلم حتى تعرف مراد ربك سبحانه وتعالى فالتعلم إذن من أهم القضايا إن لم يكن أهمها على الإطلاق لأن التعلم هو الذي يمكن الإنسان من معرفة مراد ربه عز وجل هو الذي يمكنه من تصحيح عبادته هو الذي يمكنه من صحة التقرب إلى ربه عز وجل فبغير هذا التعلم يصير الإنسان كالذي يمشي في طريق مظلم لا يهتدي ولا يعرف سبيله ولا يصل إلى غايته ويتخبط ويزل وربما يقع في شيء يضره وهو يتصور أنه ينفع. فمن خلال هذه المقدمة تتبين لنا أهمية هذا الموضوع. إنه موضوع حيوي يجب عليك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تشغل نفسك به وأن تحرص عليه، فإن المسألة إما جنة وإما نار، إما ثواب وإما عقاب، إما فلاح وإما شقاء، فعليك أن تنشغل بهذا الأمر حتى تحقق مراد ربك عز وجل. فالسؤال الذي نحاول أن نجيب عنه إن شاء الله تعالى: من هو الذي نتعلم منه؟ لا بد من التعلم، والتعلم يكون من عالم أو معلم. فما صفة هذا العالم أو هذا المعلم؟ هذا هو الذي نحاول أن نبينه في مجلسنا هذا إن شاء الله. لابد أن نعرف أولا، تصديقا لما ذكرناه من المقدمة، أن الله تبارك وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذكر، تصديقا لما بينته لكم من القضية الفطرية التي فطر الناس عليها. فالناس مفطورون على الرجوع في الأمور إلى أهلها. من أراد أن يعرف أمرا، من أراد أن يتعلم شيئا، فعليه أن يرجع إلى أهله. فالله عز وجل بيّن لنا هذا الأمر لأن الدين لا يخالف الفطرة، وصحيح النقل لا يتعارض مع صريح العقل ولا يخالفه. فقال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر عند عدم العلم بسؤال من يعلم، وهم أهل الذكر. وأهل الذكر هم خاصته، وهذه قاعدة اللغة: أهل الشيء خاصته. عندما تقول أهل فلان، أهل زيد، أهل عمرو، أي خاصته والعارفون به. وعندما يقال أهل الجنة وأهل النار، أي أصحاب الجنة وأصحاب النار. فأهل الذكر هم خاصة الذكر، هم العارفون العالمون بالذكر، ليس كل من ينتسب إلى الذكر. فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى الذكر، والذكر هنا بمعنى العلم والهدى. فكثير من الناس ينتسب إلى العلم والهدى ويدعي أنه من أهل العلم ومن أهل الهدى، لكن الدعاوى لا تفيد بذاتها، بل لا بد من تصديقها بالبينات والأدلة. فأهل الذكر الذين أمر الله تعالى بسؤالهم هم خاصته والعارفون به الراسخون فيه، فأما غيرهم فلا. بل هناك أمر آخر ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنكر الله تبارك وتعالى إذاعة الأمور من غير بيان وتثبت ودراية وعلم، وأمر في هذه المواطن بإسناد هذه الأمور النازلة إلى أهلها ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم. فبين أن الرد يكون إلى أولي الأمر كذلك، ثم قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين أن الذي يعلم هذه النوازل هم أهل الاستنباط من أولي الأمر. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فليس جميع أولي الأمر يصلحون للاستنباط، بل منهم من يصلح لذلك ومنهم من لا يصلح. فأمر الله تعالى بسؤال من يصلح، بسؤال من عنده القدرة على الاستنباط، وهؤلاء هم الذين نسميهم بالعلماء المجتهدين الراسخين الذين يفتون في النوازل. فالآية فيها دلالة دقيقة من جهة أنه ليس كل أولي الأمر يصلحون لماذا؟ للاستنباط. فكيف بمن ليس من أولي الأمر أصلا؟ فكيف بالجهال المتعالمين الذين ليس لهم نصيب من العلم؟ ليس حقهم أن يسألوا ولا أن يرجع إليهم، فضلا عن أن تسند إليهم النوازل والملمات. فالشاهد أن ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا هذا الأمر بكل وضوح، وهذا كما ذكرت لكم هو الذي يتفق مع صريح الفطرة وصريح العقل. الذي يريد أن يعرف شيئا يرجع إلى أهله، الذي يريد أن يتعلم شيئا يتعلمه من أهله. إذا أردت أن تتعلم الطب إلى من تذهب؟ هل تذهب إلى الذين يصلحون السيارات؟ والعكس، إذا أردت أن تعرف كيف تصلح السيارات هل تذهب إلى الأطباء، أطباء البشر؟ فهذه قضية فطرية، ولو حكمها الناس لأراحوا واستراحوا، لو حكمها الناس في حياتهم ولو عملوا بها في دنياهم لأراحوا واستراحوا. ولكن بكل أسف عوامل تغيير الفطرة هي التي تتسلط على البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فالبهيمة أعزكم الله تولد من بطن أمها سليمة جمعاء، ليس فيها عيب، وإنما الجدع الذي هو شق الأذن، هذا نوع من أنواع العيوب، هو الذي يحصل لها بفعل البشر. وأما هي في الأصل فلم تولد معيبا. فكذلك الإنسان لو ترك لفطرته فإنه يستقيم بإذن الله تعالى ولا تكون عنده إشكالات، ولكن الإشكالات تأتي من قبل العوامل التي تغير الفطرة. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أوضح لنا هذا الأمر وبينه، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين صلوات الله وسلامه عليه فضيلة العلم وفضيلة العلماء، وعلم أصحابه رضي الله عنهم والأمة كلها أنهم يرجعون إلى العلماء ويسألون عما لا يعلمون. وهذا في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ولكننا نكتفي بحديث واحد يمس موضوعنا مباشرة، وهو الحديث الذي فيه بيان عاقبة الرجوع إلى غير العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا قال من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، أي ليس من سنة الله تعالى في كونه أنه يقبض العلم من خلال انتزاعه من صدور العلماء، بمعنى أن العالم يصبح يوما مثلا وليس في صدره شيء من العلم. لم يرد الله تعالى هذا، وليس في سنته عز وجل، ولكن سنته أن يقبض العلم بقبض حملته. فالعلم له حملة، له أناس يبلغونه وينشرونه بين الناس. ومن هنا تعرف أهمية العالم، لأن الأمر كما ذكرت لكم أنه لا بد من التعلم، فالتعلم لا بد فيه من الواسطة، والواسطة هي العالم. ولهذا قال أهل العلم: العلماء وإن كانوا لا يتبعون في ذاتهم إلا أنهم أدلاء على الحق. أدلاء جمع دليل، فهم أدلاء على الحق، موصلون إليه، معرفون به. فهذا أمر لا بد أن يستحضر، لأن هناك خلطا يحدث عند غير قليل من الإخوة في مسألة الاتباع، اتباع الدليل والتجرد له، ومسألة الأخذ بأقوال العلماء. فتجد أنه يغلو في الجانب الأول حتى يؤدي به الأمر إلى ماذا؟ إلى إسقاط الجانب الثاني. فتجد أنه يغلو في اتباع الدليل، ويغلو في الاجتهاد، ويغلو في فهم الأدلة والنظر فيها والعمل بها، حتى أنه يصل إلى الشذوذ، يشذ عن العلماء ويقول بكلام لم يقل به أحد، ويفتي بفتيا ليس له فيها سلف. فعلينا أن نستحضر هذا الأمر، وهذه إشارة عابرة حتى لا نخرج عن الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فالعالم هو حامل العلم، هو الواسطة في تبليغه إلى الناس. فإذا قبض العالم فقد قبض ما معه من العلم. فإذا قبض العالم الفلاني ثم العالم الفلاني ثم العالم الفلاني، فإن العلم يقل من الأرض، حتى يصل الأمر إلى ماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يلق عالما قبض جميع العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لأن الناس لا بد لهم من رأس، لا بد من قائد، لا بد من كبير، والناس يعرفون هذا بفطرتهم. نحن نسمع العوام من أهل مجتمعنا يقولون ماذا؟ الذي ليس له كبير يشتري كبيرا، اللي ملوش كبير يشتري كبير. هكذا تقول العامة في كلامهم الدارج، لأن هذه مسألة فطرية فطر الله الناس عليها. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، لأن الناس لا بد لهم من رأس. طيب، الآن ليس هناك علماء، قبض الله جميع العلماء، فلم يبق إلا من الجهال، فلا بد أن يكون الرؤوس الذين يتخذهم الناس في هذه الحالة جهالا. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وعندئذ تقع الحاجة إلى ما لأجله اتخذوا هؤلاء الرؤوس. هم اتخذوا الرؤوس لماذا؟ حتى يسألوهم ويرجعوا إليهم. فهنا يقع ما لأجله تتخذ الرؤوس: فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنهم جهال، ليس عندهم شيء من العلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. فماذا تكون النتيجة؟ فضلوا وأضلوا. فضلوا أي في أنفسهم، هؤلاء الجهال في أنفسهم الرؤوس يضلون، يضلون عن الصراط المستقيم، ويضلون عن طريق الحق. وأضلوا أي غيرهم، يضلون هؤلاء السائلين الذين سألوهم وشيخوهم واتخذوهم رؤوسا. فهذا حديث عظيم يبين لنا عاقبة توسيد الأمر إلى غير أهله، وكما ذكرت لكم توسيد الأمر إلى أهله قاعدة فطرية. فالعكس إذن يغير الفطرة ويدمر الحياة، لأن الناس حتى تستقيم حياتهم لا بد أن يستقيموا على مقتضى الفطرة التي فطروا عليها وعلى مقتضى دين الله سبحانه وتعالى وشرعه إليهم. فإذا حصل تنكيس للفطرة، إذا حصل قلب للموازين، فالحياة تتدمر. كما ذكرت لكم في المثال، لو أنك تعلمت الطب من الميكانيكي صاحب السيارات الذي يصلح السيارات، ماذا يحدث؟ يموت الناس. الذي يطبب الناس بغير علم يقتلهم. والدين قدره في هذه الحياة أعظم من قدر الجسد، أعظم من قدر الصحة، أعظم من قدر المال، أعظم من قدر الولد، لأن الدين هو الذي به سلامة القلب، وسلامة القلب هي التي بها يكون دخول الجنة والفوز بالنعيم والثواب. وأما الصحة فتفنى والمال فيفنى، فأهمية الدين إذن أهمية كبيرة وعظيمة. فعليك أن تحرص على دينك فوق حرصك على صحتك، وفوق حرصك على ولدك، وفوق حرصك على مالك. فالقضية إذن خطيرة ليست باليسيرة. فهذا بيان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا بد من التعلم ولا بد من إسناد الأمور إلى أهلها. فمن هم أهل العلم؟ من هم أهل الذكر؟ من هم أهل الاستنباط؟ من هم العلماء؟ جامع ما ذكره العلماء في هذه المسألة العظيمة يتلخص في عبارة واحدة: الذي يفهمها ويحسن العمل بها فهو على خير عظيم. العالم الذي يرجع إليه ويسأل ويتعلم منه هو المستقيم في اعتقاده وعلمه وعمله، هو المستقيم في اعتقاده وعلمه وعمله فقط. طبعا هذا يحتاج إلى شرح طويل، لكن الذي يفهم هذه العبارة ويوفقه الله تعالى لذلك ويحسن العمل به فهو على خير عظيم جدا. العالم لا بد أن يكون مستقيما في اعتقاده، لأن الاعتقاد هو الأصل الذي يتعلق به أساس الإيمان، هو الذي يؤدي الخلل فيه إلى البدع والضلالات وربما الكفريات والشركيات في بعض المسائل. فإن الخطأ في العقيدة إما كفر وإما بدعة، ليس هناك شيء آخر، لأن مسائل العقيدة لا تقبل الاجتهاد، فليس فيها صواب وخطأ. فالخطأ في العقيدة إما كفر وإما بدعة لا غير. فأمر الاعتقاد أمر عظيم، فلا بد أن يكون العالم الذي يستحق أن نتعلم منه مستقيما في اعتقاده. هذا هو الأصل، هذا هو أول شيء يجب أن ننظر إليه. كيف يكون مستقيما في اعتقاده؟ أننا ننظر إلى مسائل الاعتقاد، كل ما يدخل تحت مسمى مسائل الاعتقاد أو أصول الاعتقاد لا بد أن يكون مستقيما، والاستقامة أن يكون على الحق، أن يكون على الصواب، أن يكون على الجادة التي بيّنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف الصالح. فأول ما ننظر إليه مسائل التوحيد والشرك، أول شيء، أصل الأصول وقاعدة القواعد وحق الله على العباد، مسائل التوحيد والشرك لا بد أن يكون مستقيما فيها، لا بد أن يعرف معنى التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، لا بد أن يوحد الله عز وجل حق التوحيد، لا بد أن يكون متجنبا للشرك، لا بد أن يكون داعيا إلى التوحيد محذرا عن الشرك. وأما رجل إذا سألته عن معنى التوحيد قال لك توحيد الربوبية وفقط، فمن اعتقد أن الله هو خالقه ورازقه ومدبر أمره فهذا يكفيه، وإن سجد لغيره وإن ذبح لغيره وإن استغاث بغيره فهذا رجل لم يعرف شيئا عن التوحيد. هذا رجل حاله كحال من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق على الإطلاق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن كانوا معترفين بالربوبية، لم يقل أحد منهم أبدا إن غير الله هو الخالق الرازق المدبر. ففي أي شيء خالفوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله كما قال الأنبياء من قبله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو موطن الخلاف. كانوا يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. فالذي يقول إن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط هذا في حقيقة أمره لم يعرف التوحيد. فننظر إلى هذا في أول الأمر، وننظر بعد ذلك إلى سائر مسائل المعتقد وأصوله. القول في الأسماء والصفات وهو من التوحيد، القول في القرآن في كلام الله تعالى وهو من التوحيد أيضا، القول في القدر وهو من التوحيد كذلك، وبصفة عامة كل ما يجيء في دين الله تعالى فهو متمم للتوحيد ومكمن له على حسب مرتبته في الدين وعلى حسب قربه من مسائل التوحيد. ننظر في الأسماء والصفات، في القرآن، في القدر، في الإيمان، في الموقف من الصحابة، في الموقف من الحكام إلى آخره. لا بد أن يكون مستقيما في هذا بمعنى أنه يكون متبعا لما كان عليه السلف الصالح، لا بد أن يكون على منهج السلف، على منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. فهذه هي الاستقامة العقدية. وأما رجل يدعو إلى غير التوحيد فليس مستقيما في اعتقاده، رجل يدعو إلى تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته فليس مستقيما في اعتقاده، رجل يدعو إلى أن الإيمان قول بلا عمل فليس مستقيما في اعتقاده، رجل يدعو إلى الخروج على الحكام ونزع اليد من طاعتهم والتهييج والفساد في الأرض فليس مستقيما في اعتقاده، وهكذا. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الاستقامة في العلم، أن يكون مستقيما في علمه، بمعنى أننا ننظر إلى العلم الذي يعلمه، هذا العلم الذي يلقيه إلى الناس، علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، هذا العلم الذي يلقيه إلى الناس لا بد أن يكون مستقيما فيه. والاستقامة فيه أن يكون على طريقة أهل العلم في هذا الباب، يسير عليها ولا يخالفها، يتكلم بأصول أهل العلم، يؤصل بأصول أهل العلم، يفهم كفهم أهل العلم، يقرر ما يقرره أهل العلم، فلا يكون شاذا في طريقته، لا يتفرد بفهم من عند نفسه، لأن المنهج الذي ندعو الناس إليه هو منهج السلف الصالح، هو السلفية الحقة البعيدة عن الحزبية والبعيدة عن المخالفات. والسلفية هي ماذا؟ كتاب وسنة بفهم السلف. إذا واحد قال كتاب وسنة وقال بفهمي أنا، إيش هذا؟ هذا ابتداع في دين الله عز وجل، هذه ليست سلفية. فلا بد أن يكون على فهم أهل العلم، ولا بد أن يتكلم بأصول أهل العلم وبقواعد أهل العلم، ولا بد أن يكون راسخا في علمه غير جاهل. فمن الناس من إذا جلست إليه وجدته مفرغا من العلم، ليس عنده فائدة، ليس عنده صواب، ليس عنده إفادة، فلا بد أن يكون الذي تتعلم منه عنده من الإفادة بحسبه حتى تنتفع وتستقيم على أمر الله عز وجل. فخرج بذلك الجاهل وكثير الخطأ والمخلط الذي يخلط الحق بالباطل والصواب بالخطأ، والذي يتفرد بفهمه ويخالف طريقة أهل العلم وأصول أهل العلم. فلا بد أن يكون المعلم إذن مستقيما في علمه. والناس في هذا الباب درجات، فمنهم العالم، هذه هي المنزلة الأولى، العالم المجتهد الذي يفتي في النوازل، فهؤلاء هم الأصل. ثم يأتي من بعدهم طلبة العلم وهم على طبقات، والعلماء كذلك على طبقات، وكل بحسبه، كل بحسب ما لديه من العلم، وكل بحسب ما حصله من العلوم الشرعية وعلى حسب إفادته للناس. والضابط في ذلك سنعرفه بعد قليل إن شاء الله. فلا بد أن يكون العالم إذن مستقيما في علمه. ثم يأتي الأمر الثالث، وهو الاستقامة في العمل. كيف؟ أن يكون عاملا بعلمه. العلم يقتضي منه أن يفعل الواجب ويترك الحرام. العلم يقتضي منه أن يكون صالحا تقيا ورعا. العلم يقتضي منه أن يكون زاهدا عزوفا عن الدنيا. العلم يقتضي منه أن يكون متخلقا بالأخلاق الحسنة الفاضلة، متجنبا للأخلاق الرذيلة السيئة. فلا بد أن يكون عاملا بهذا العلم. فخرج بذلك الفاسق الذي يترك الواجب ويفعل الحرام، كمثل الكذاب. الكذاب فاسق، ربما يكون مستقيما في اعتقاده، ربما يكون مستقيما في علمه، ولكنه في عمله عياذا بالله تعالى على غير الجادة وعلى غير السبيل، فتجده كذابا ماجنا دائرا، يأتي الفواحش والسيئات. حتى أن هذا ربما وقع فيه بعض من وصف بالاستقامة في الاعتقاد والعلم، فكان في جملة حملة الحديث مثلا حفاظ كذابون، حافظ وكذاب. ولا تعارض، لأن الحفظ هذا هو الذي يرجع إلى العلم، هو في علمه حافظ، يحفظ الأحاديث ويحفظ المرويات والأسانيد والمتون، لكنه عياذا بالله تعالى يكذب. فمثل هذا وإن تحققت فيه الاستقامة العقدية والعلمية، إلا أنه لا يؤخذ عنه العلم، لأنه ليس مستقيما في ماذا؟ في عمله. كذلك الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، مثلا الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق إلى غير ذلك، مثل هذا لا يؤخذ عنه العلم، وإن كان مستقيما في اعتقاده، وإن كان مستقيما في علمه. فلا بد إذن من استجماع هذه الأمور، لا بد أن تكون الاستقامة في الاعتقاد وفي العلم وفي العمل. فمتى تحققت الاستقامة في هذه الجوانب، فهذا هو الذي تتعلم منه وتستفيد على حسب منزلته في العلم. إن كان عالما أو طالب علم، هذا هو الذي يؤخذ عنه العلم. وأما الذي لا تتحقق فيه الاستقامة في أحد هذه الأقسام، فهذا يترك ولا يؤخذ عنه شيء في دين الله سبحانه وتعالى، فإن مضرته على الناس أعظم من مضرة الأدواء، الأدواء الحسية والأمراض والأوبئة، مضرة هذا على الناس أعظم من جميع هذه الأمور، لأنه يتسلط على دينهم، والدين هو الذي يتعلق به الفلاح وتتعلق به النجاة. فهذا هو الذي ينبغي أن نفهمه، وهو الذي ينبغي أن نعمل به، لأن المسألة خطيرة كما ذكرنا. الأمر دين، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل ولا أن يتسامح في مثل هذا الأمر، لأن الناس بطبيعتهم لا يتسامحون في أبدانهم ولا يتسامحون في أعراضهم. عندما يأتيك رجل يتقدم إلى أختك أو ابنتك، ألست تسأل عنه؟ ألست تفتش في حاله؟ ألست تنظر هل هو مستقيم أم لا؟ فالدين أعز عليك من عرضك. وإذا أردت أن تعالج مرضا في بدنك، ألست تسأل عن الطبيب الماهر الحاذق الخبير؟ فدينك أعز عليك من بدنك. وهكذا كان السلف عملوا حق العمل بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا على الجادة بحمد الله ولم يحصل لهم أي إشكال. وتتبع أقوالهم في هذا يطول ويطول جدا. ومن رجع مثلا إلى مثل مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فإنه يقف على الكثير والكثير من الآثار التي تبين هذا الأمر. كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه العبارة مشتهرة عنه، وإن رويت عن غيره إلا أنها مشتهرة عنه رحمه الله. وقال أيضا: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال سعد بن إبراهيم رحمه الله: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وقال أبو الزناد رحمه الله: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، وما يؤخذ عنهم العلم يقال ليس من أهله. يعني قد يكون الرجل صالحا ورعا تقيا مستقيما في اعتقاده على السنة، لكن لا يؤخذ عنه العلم لأنه ليس من أهل العلم، ليس متخصصا، ليس عالما، ليس طالب علم متمكنا، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم. ولهذا حذر من حذر من العلماء من أحاديث الصالحين، كما قال يحيى بن سعيد وغيره: ما رأيت الصالحين أكذب في شيء من الحديث. قال العلماء: يعني يجري الكذب على لسانهم من غير تعمد. كيف؟ لأن الصالح مشغول بالعبادة فلا يتفرغ لضبط الحديث، فإذا حدث كثر خطأه، فرفع الموقوف أو وصل المرسل أو أدخل إسنادا في إسناد أو متنا في متن، فلهذا لا يؤخذ عنهم الحديث. وقيل لطاووس رحمه الله تعالى: إنني أجلس إلى فلان أو ما أشبه ذلك، فقال: إذا كان صاحبك مليا فخذ عنه. إذا كان مليا، يعني مليئا، مليئا في دينه، مليئا في علمه، مليئا في عمله، فخذ عنه، وإلا فلم يضيق الله تعالى عليك. والآثار كثيرة جدا. فهذا هو ما كان عليه السلف، كان عندهم احتياط وتوقي، وكانوا يحزنون ويتألمون عندما يصير الأمر إلى غير هذه الجادة، كما دخل على ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى وهو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من ليس بعالم، استفتي من ليس بعالم، وحصل في الإسلام شر عظيم. فهذا أمر جعل ذلك الإمام رحمه الله يبكي ويتألم لهذا الحال الذي وصل إليه الناس. فهكذا كان السلف، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون، ولطالب العلم خصوصا، فإن طالب العلم قد أعطاه الله تعالى من إمكانية الحركة والتنقل والسماع، أعطاه من النشاط والهمة والتفرغ ما لم يعطي غيره من الناس. فالحجة عليه أشد قياما من غيره، وهو مسؤول أكثر مما يكون غيره مسؤولا. فعليه أن ينظر في هذا الأمر، وعليه أن يتأمل ويدقق في أحوال الذين يتكلمون في الدين. وفي الختام نبين الضابط الذي به تريح وتستريح. طيب أنت الآن قلت الاستقامة في المعتقد والعلم والعمل، طيب أنا من أين لي بهذا وأنا رجل عامي أو مبتدئ لا أستطيع التمييز ولا أستطيع التفريق؟ نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يتركنا الله تبارك وتعالى هملا، لم يتركنا الله تبارك وتعالى نحتاج إلى أمر من غير بيان. بيّن لنا كل شيء، وبيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء. فهذه الآية الجامعة تكفيك، لأنها لا تختص بالفقه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني في مسائل الطهارة والصلاة والبيوع، لا ليس هذا فقط، الآية عامة. فتسأل أهل الذكر إذا كنت لا تعلم في الاعتقاد والفقه والتفسير والحديث والرجال. ومن هنا كانت المسألة العظيمة التي يقال لها مسألة التزكية. التزكية يعني تزكية الرجال. فهذه مسألة عظيمة من مسائل الدين، وعليها قام علم الحديث. علم الحديث وعلم الإسناد إنما قام على هذا الأمر. فلان من زكى، زكاه فلان، يؤخذ حديثه. فلان من زكى لم يزكه أحد، لا يؤخذ حديثه. فلان من زكى لم يزكه أحد بل جرح، لا يؤخذ حديثه. فعلم الإسناد الذي به حفظ الدين وحفظت السنة وقام العلم قائم على هذا، فكيف نغفله الآن؟ كيف الآن نتركه ولا نلتفت إليه ولا نهتم به؟ فإذا كنت لا تعلم يا أخي فاسأل من يعلم، اسأل من يعلم، ارجع إلى المشايخ، ارجع إلى أهل العلم الثقات المعروفين، وهم معروفون بحمد الله تعالى لمن سأل عنهم ولمن اعتنى بهذا الأمر. وأما الذي لا يعتني فلا يلوم إلا نفسه، وأما من اعتنى وتجرد لله سبحانه وتعالى وحرص على نفسه ودينه فالأمر يكون بالنسبة له سهلا ميسورا. فاسأل هؤلاء، ظهر أمامك فلان وفلان، من يعرفه؟ من يعرفه من أهل العلم؟ فلان تعرفه يا فلان؟ هل هو ثقة؟ هل هو مستقيم؟ نعم الحمد لله. تعرفه يا فلان؟ لا والله لا أعرفه. إذن خلاص نستريح والحمد لله ولم يضيق الله علينا. تعرفه يا فلان؟ أعرفه بالشر عياذا بالله تعالى، هو مجروح، هو مبتدع، هو كذا وكذا. طيب خلاص نسأل الله العافية، لم يضيق الله علينا. هكذا. فبالله عليك ألا تشعر براحة عندما تطبق هذا المنهج؟ أما الذي يعني سامحوني في التعبير يعقد نفسه ويعقد من حوله ويبث الفتن بين الناس وبين الإخوة وبين الشباب، فلان يتكلم بالحق وفلان يتكلم بالدليل ونحن نريد الدليل، يا أخي نعم حبا وكرامة وحولها مدندن، يعني هل نتكلم إلا بالدليل وهل نسعى إلا إلى الدليل؟ لكن هذا وحده لا يكفي. الذين تحذر أنت منهم أليسوا يتكلمون بأدلة؟ أليسوا يقولون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد مرت بنا الفتن، ألم يحتجوا على الفساد في الأرض بالقرآن والسنة وأقوال السلف؟ حدث هذا ولا لا؟ فليست العبرة بنفس الكلام، إنما العبرة بالفهم بالتسديد بالاستقامة. والأمر يحتاج إلى معرفة، لأن المسألة الفطرية أيضا أن المجهول لا يؤخذ عنه علم، من هو المجهول؟ هو الذي لا يعرف. الجهل ضد ماذا؟ العلم، ضد المعرفة. فالمجهول هو الذي لا يعرف. فأمامنا الآن رجل إذا سألنا عنه لم نجد من يعرفه. طيب ماذا نصنع؟ هل نخاطر بأنفسنا وهل نخاطر بديننا واعتقادنا وعبادتنا لأجل فلان، لأجل أنه ما شاء الله سمته طيب وسمته حسن وكلامه حسن؟ الخوارج يحقر أحدنا صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بالظاهر، ولا تغتر بالموافقة في أصل أو أصلين أو ثلاثة أو من أصول السنة والجماعة. وهذه مسألة والله قد تعبنا من الكلام فيها حتى صارت محفوظة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون ولا يعملون. قلنا وقال المشايخ وقال طلبة العلم: يا جماعة، ليس كل من وافقنا في أصل كان منا، ليس كل من قال أنا ضد الثورات وضد الخروج وضد المظاهرات وضد العمل السياسي وضد وضد، إذا ما شاء الله تعالى. لا، نحن ندرس في كتب السنة وفي متون السنة وفي منهج السلف أنه لا يقال للرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. الخصال يعني الأصول، أصول السنة كلها لابد أن تجتمع في هذا الرجل. وهذه مسألة بدهية واضحة. رجل يوافقنا في القدر، ويوافقنا في الإيمان، ويوافقنا في الصحابة، ويوافقنا في كذا، لكن قال والله صفات الله تعالى نتأولها. فاليد يد الله تبارك وتعالى نعمته وقدرته، واستواؤه على العرش استيلاؤه على العرش، وليس بعال على الخلق ولا بدائن منه. ماذا نقول في هذا؟ نقول لا، انتظر، اعمل موازنة، شوف هو وافق في 10 أصول وخالف في أصل، إذا نحكم للغالب. لا، ليس هذا هنا، إنما هذا الباب لابد فيه من الموافقة في جميع الأصول. فنقول في هذا مبتدع ضال صاحب هوى. لا علينا، وإن وافقنا في جميع الأصول بعد ذلك لا علينا من هذا. وافقنا في جميع الأصول ووجدناه يسب الصحابة، إيش نقول؟ رافضي خبيث، ولا علينا من موافقته في سائر الأصول. وافقنا في جميع الأصول ثم قال بالخروج على الحكام، نقول خارجي نارق خبيث، ولا علينا من موافقته في سائر الأصول. فتنبهوا أيها الإخوة، ونبهوا الشباب، ومن نبه فلم ينتبه فلا يلومن إلا نفسه، وليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تحمل نفسك من الأمر ما لا تطيق. الذي يهلك يهلك عن بينة، والذي يحيا يحيا عن بينة. فلابد أن ننظر في هذا الأمر، بارك الله فيه. لابد أن يكون الرجل معروفا عند أهل العلم، معروفا عند الكبراء من أهل السنة في بلده. وأنا دائما ما أذكر القصة التي دارت بين الإمام البربهاري وأبي الحسن الأشعري. لما تاب أبو الحسن الأشعري ماذا صنع؟ قال يعني هكذا بعبارتنا الدارجة: فين كبير الأعدى اللي هنا؟ كبير الأعدى اللي هنا فيه؟ لأن الأصول كده، الأصول كده. من كبير أهل السنة في هذا البلد؟ أبو محمد البربهاري. فذهب إلى البربهاري، ودار بينهما ما دار مما لا أحب أن أعلق عليه الآن حتى لا أخرج عن الموضوع، لكن الشاهد أنه لما كان مبتدعا ثم تاب أراد أن يتواصل مع من؟ مع كبراء أهل السنة في بلده. فنحن الآن ننظر، نحن الآن مثلا في مصر، رجل كان على مخالفة، كان على بدعة، كان على منهج منحرف ثم تاب، بارك الله فيه، ومن تاب تاب الله عليه، ونسأل الله لنا وله التوفيق. لكن لا تتعجل،
لا تتعجل التصدر، تعلم. طب كيف يعني؟ يجب عليك أن تسأل من الذين يعرفون بالسنة في هذا البلد، من الذين لهم قدم في الدعوة إلى السنة في هذا البلد، من هم الراسخون؟ والله عندنا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، على حسب منازلهم في العلم وعلى حسب مراتبهم في الدعوة إلى الله. طيب، حبا وكرامة، نتواصل، نستفيد، نتعلم، وليس هناك ما يمنع من هذا. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني أهم لذلك. لا والله، إحنا مش عايزين 70، إحنا عايزين واحد بس تتواصل معه من أهل السنة والجماعة، يرفع الجهالة عن شخصك الكريم، ونستطيع أن نستفيد منك. فهل هذا صعب؟ صعب على غير النفوس المستقيمة، على غير النفوس المتجددة المخلصة. وأما النفوس المتجددة المخلصة فهذا عليها من أسهل الأشياء، يذهب يتعلم. أنا والله كنت لما كنت على منهج منحرف كان عندي علم بالحديث، علم بالأصول، علم باللغة، طيب، لكن أنا لم أتعلم المنهج بعد، لم أتعلم العقيدة. إذن أذهب أتعلم، أدرس مدنين، أي شيء يحصل لي حتى الدراية بمسائل المنهج. فإذا تأهلت في هذا الباب وشهد لي فيه، اتفضل درس. لكن بغير هذا لا، ولا يسمح بهذا، ولا يسكت عمن خالف هذا. فالأمر دين لا نجامل فيه أحدا، ولا نرضي فيه مخلوقا على حساب ربنا تبارك وتعالى. فأنا الآن أقول لإخواني: أريحوا أنفسكم، ظهر أمامك فلان، سلعا وانظر في طريقته، وانظر في منهجه، هل يوافق العلماء أم لا، هل هو متخصص في هذا الذي يدرسه أم لا. كما قلت وقلت كثيرا ولا سيما في الفتن السابقة، شخص متخصص في الحديث ما له وللعقيدة، لماذا أول ما يجلس عندما يتوب مثلا أو يتصدر في الدعوة أصول السنة للإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، اعتقاد السلف للصابوني، لماذا؟ وأنت لم تدرس هذا الباب ولم تتخصص فيه. ألا تكفينا المؤنة؟ والله نحن نحتاج إلى محدث، نحتاج إلى طالب علم في علوم الآلة، يكفينا أنت المؤنة. لكن والحمد لله عندنا من يدرسنا العقيدة، وعندنا من يدرسنا المنهج ممن شهد لهم من قبل الأكابر، فلا نحتاج إليك بارك الله فيك. فلماذا تكلف نفسك وتكلفنا معك وتخطئ؟ المشكلة أن الأمر لو صار مستقيما، لو سار مستقيما، طيب ماشي، ربما نمشي المسألة، لكن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلف، الذي يتكلم في أمر على جهل يصيب ولا يخطئ؟ يخطئ، سنة الله، ولا تجد لسنة الله تبديل. فتجد أن الأمر يمر على ماذا؟ على الأخطاء والمخالفات والطوام التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فنجد أقوالا لم نسمعها من أحد، وتفسيرات لم يقل بها أحد من أهل العلم، ونجد أصولا فاسدة وقواعد باطلة. لماذا؟ لأنه أتى البيت من غير إيش؟ من غير بابه، فلابد أن يقع على أم رأسه. فلماذا؟ لماذا كل هذا؟ ونضطر بعد ذلك أن نقول: فلان لا يحضر له ولا يستمع إليه، واحذروه. فلماذا؟ هل وفرت على نفسك؟ وهل وفرت على إخوانك؟ لكن بكل أسف الناس تتعجل ولا تراعي ربها تبارك وتعالى كما ينبغي، فتحصل الفتن وتحصل الضيقات. فختاما وسامحوني على الإطالة، المسألة بارك الله فيكم تنحصر في عبارة واحدة: المستقيم في اعتقاده وعلمه وعمله هو الذي يؤخذ عنه العلم. وكيف لنا أن نعرف هذا؟ نسأل من يعرف، الذي عنده آلية المعرفة، ما شاء الله، عالم أو طالب علم أو شيء من هذا، خلاص، إذن يمكنه أن يحكم بنفسه. لكن الذي ليس عنده الإمكانية يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أبدا أن يأخذ العلم عن شخص لا يعرفه، أو عن شخص لا يتأكد من التزامه الكامل بمنهج أهل السنة والجماعة، فضلا عن شخص ثبت انحرافه وثبت طعنه في أهل العلم وطعنه في أهل السنة وتنفيره عن أهل السنة، فمثل هذا قد فرض منه، ولا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بهذا الصنف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون، ويغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، السؤال بتوضيح قول الإمام البندهاري أعتقد أنه قد حصل في الكلام، الحمد لله. يقول: هل يمكن أن تذكروا لنا بعض أسماء مشايخ السنة في مصر الذين هم أمناء على الدين حتى أتلقى عنهم العلم الصحيح؟ الجواب بارك الله فيك، إنما أنا طويل العلم ممن أرجو أن يثبتني الله تبارك وتعالى على السنة حتى ألقاه، فالذي أذكره لكم إنما هو من باب الإخبار فقط، لأن مثلي لا يتكلم استقلالا في هذا الباب، وهناك من هم أكبر منا والحمد لله ومعروفون لدى القاصي والداني، فعلى رأسهم شيخنا الوالد حفظه الله تعالى وأطال في عمره، الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ومتع بحياته، ومنهم الشيخ الفاضل والأخ الأكبر أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله، وكذلك الشيخ خالد بن عبد الرحمن، وكذلك الشيخ الفاضل الداعية المشهور الكبير محمد سعيد رسلان، وكذلك الدكتور طلعت زهران، والشيخ علي بن عبد العزيز موسى الشيخ الفاضل الكريم. فهؤلاء هم من حضرني ذكرهم الآن، ولست أريد أن أستوعب لئلا أنسى أحدا. والقاعدة بارك الله فيكم، حتى تريحوا وتستريحوا سلوا أهل العلم، سلوا أهل العلم، فكل من كان مستقيما وعرفه أهل العلم فالحمد لله، فهو منا ونحن منهم، هو من أهل السنة، يؤخذ عنه ويستفاد منه إن شاء الله تعالى على حسب منزلته ودرجته في الدين. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.